اللعنة الدائمة على أعداء أجمعين يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات بهيم أكرمك. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأدلة التي نكمل الأدلة التي ذكروها على حرمة النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية. صارت من أدلة، ومنها ما رواه العامة كما في التذكرة في الجزء الثاني صفحة 573 والمبسوط أيضا 2573 والمبسوط، من أن أيضا المبسوط، من أن امرأة خثعمية من خثعة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى في حجة الوداع تستفتيه تسأل، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال: رجل شاب وامرأة شابة، أخاف أن يدخل الشيطان بينهما. نفس صرف نظر النبي عنها عنه صرف نظر النبي صرف نظر الفضل بن عباس عنها، هذا دليل على حرمة النظر، ولو كان جائزا لما صرفه.
طب كرهها بجوز
النظر لما صرفه
بالتعليق
من حيث السند الرواية ضعيفة، ومن حيث الدلالة فإن كانت مكشوفة الوجه فهذا يدل على جواز كشف الوجه، لأن لم يقل النبي ما قال لها استري وجهك، هذا بالعكس تماما. إن كانت مكشوفة الوجه تدل على جواز كشف الوجه وجواز النظر المجرد عن اللذة، هي معناته يعني هو صار يركزان النظر، يعني صار يحدقان بعضهم البعض. للتعليل الذي ذكره الرسول، أخاف، عندما قال الرسول أخاف أن يدخل الشيطان بينهما، خايف الشيطان يفوت بيناته، يعني هذا تعليلهم. فإذا إذا لم تكن هذه العلة
يجوز،
لأن العلة كما توسع أيضا تضيق، والحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما. وإن كانت مستورة الوجه ولا تظهر إلا عينيها، بس صار بالعينين خطاب كلام العيون، خطاب العيون، وهذا من أخطر خطابات بين الطرفين، خطاب العيون. حينئذ الظاهر من الرواية أنهما أطالا النظر، هيك الظاهر يعني الرواية شو بتقول؟ فأخذ ينظر إليها وتنظر إليها، أخذ مش مرة واحدة، أخذ لا يقال مرة واحدة، أخذ
بلش يعني طفقة وكذا،
فاستمر في نوع من الإطالة تكرار. فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، أنهما أطالا النظر وعاوداه حتى وصل الأمر إلى خوف الفتنة، يعني مرة واثنان وثلاثة، فلا تدل على حرمة النظرة العابرة أو المرة الواحدة، النظرة من دون خوف فتنة ما بدلها الشيء. هذا الدليل السابع. التاسع: ومنها من الأدلة ما ذكرناه سابقا ما روي في توصيف النظر، النظرة تارة توصيفها تارة بيان عددها، يعني في نمطين من الروايات. النظرة سهم من سهام إبليس، هذا توصيف، رب نظرة أورثت حسرة طويلة، هذا توصيف. وهناك روايات في العدد، ثم روايات التوصيف أنه سهم من سهام إبليس وأنه من الزنا، زنا العين النظر. انظر ألف الوسائل، يعني في روايات كثيرة لن أذكرها لأننا ذكرناها سابقا، لا داعي لذكرها مرة أخرى، أنتم راجعوها لحالكم، راجعوها تجدوها. انظر الوسائل، الجزء 14 الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح، حديث الأول والحديث الثاني والحديث الخامس 1 و2 و5، كذلك الروايات الواردة في كون النظرة الأولى لك والثانية عليك، يعني روايات العدد، النظرة بعد النظرة، العدد الأولى لك والثانية عليك، أو الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك. انظر نفس المصدر، يعني الباب 104 الحديث السادس والحديث الثامن والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر. وهذه كما ذكرناه سابقا أنها روايات إرشادية ونواهن إرشادية وليست نواهن أولوية مولوية، ليس في مقام التشريع. أحسنتم. تبين يعني غاية من هذا الإرشاد شو؟ أن النظرة ماذا تؤدي؟ آثار النظرة، انتبهوا لحالكم وين رايحين؟ يعني إرشاد إلى موقعية النظرة وخطورتها، ما نفكر النظرة عابرة كما بعض غير أهل ملة وغير أهل دين يقولون أحيانا. طب هذا شو عملها الإنسان حتى مثلا حد قاسي؟ زنا صار بالدنيا مثلا، وأنا سمعته هذا من بعض
يسهل المعصية.
نعوذ بالله، هذه المعاصي لله عز وجل أولا، وخطورتها اجتماعيا ثانيا، مما ما تؤدي إلى انحلال المجتمع وفساد المجتمع وخراب المجتمع، انهيار الأسرة وغير ذلك، أمور بسيطة يعني بنظرهم هي نفس الأمر، بس قد يقال بسيط لكن آثاره خطيرة. الله عز وجل لذلك جعل حدا في حكمة، يأتي الشيطان فيهون ويسهل المعصية، بسيطة ما صار شيء يعني، نعوذ بالله من ذلك. فهي نواهن إرشادية تبين موقع النظرة من عملية الإثارة التي تؤدي إلى فتنة وفساد والدخول في المحرم الذي يؤدي إلى انهيار الأسر، انهيار المجتمع. كما نلاحظ الآن كثرة المعاصي في المجتمعات التي لا دين لها عندها، يعني غير متدينة، تجد المجتمع متفككا، ما في أسرة، ما في رحم، ما في أب، ما في أم، ما في ابن، روابط، أي شيء، ما في بنتي. وهذه الأمور المعنوية في ترابط الأسرة والتعاطف الأسر مع بعضها البعض، تعاطف أفراد الأسرة، له أثر كبير في حياة البشر، حياة الإنسان، يعني من استهون الموضوع. ولذلك الله عز وجل جعل له كيان وحيز كبير من 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 الأوامر والنواهي والإرشادات. وقد صرحت بذلك الرواية الثانية عشرة من نفس الباب، تصريح واضح. أما الحديث الثاني، يعني النمط الآخر الثاني، توصيف أو العدد عفوا، لأن هذا العدد، هذا الأول قلنا روايات تصف النظرة، في عنا روايات تعدد النظرة بالعدد، يعني
تكرر.
فالنظر فالروايات الثانية، النوع الثاني أو الصنف الثاني من الروايات التي هي تبين الأعداد، العدد، فالرواية واضحة في بيان مواقع لذة، فإن كانت من غير وجه شرعي، النظرة الأولى لك اتفاقيا، فإن كانت من غير وجه شرعي كانت حراما. وأن وقد ورد في رواية أخرى أن نكاح البهيمة هنا، قبل أن نبدأ بالأعداد، قبل أن نبدأ مثل العدد، خلينا موضوع بنفس التوصيف، يعني رواية التوصيف. فإذا رواية التوصيف هي توصيف لموقع النظرة من عملية اللذة التي تؤدي إلى المحرم، وهذا بشكل واضح وضحته يعني بعض الروايات. وأما قوله عليه السلام أن زنا العين، وأن زنا العين، أن النظر
العين تزني،
العين تزني، وأن زنا العين نظر، فقد ورد في روايات أخرى أن نكاح البهيمة والدلك من الزنا، يعني أشباه الدلك، الزنا والدلك وأشباهه من الزنا. هل يا ترى هو زنا؟ مش زنا، وليس له أحكام الزنا أبدا، ومع ذلك قال أن عبر عن الدلك.
هو السحق، يعني سحق المرأتين، دلك
دلك مش هذا،
ما شو السحق؟ دلك المرأة دي فرج فرج أخرى،
السحاب. طيب لو فرضنا هذا، لو فرضنا
سيدنا
لو فرضنا هذا، فإنه ليس من الزنا قطعا، وليس له أحكام الزنا قطعا، ومع ذلك عبر عنه أنه من الزنا مهما فسرنا بهذا أو بذاك. أما روايات العدد فكذلك إرشادية إلى ما سيؤول إليه أمر الناظر وتحذير له، يعني روايات العدد انتبه وين رايح، بين هيك الأولى لك الثانية عليك والثالثة فيها لك انتهى. وإلا فلو أخذناها على نحو المولوية، فإن إطلاق النظرة الأولى المحللة، إذا بناخذ، يعني إذا لم تكن إرشادية إلى هذا المعنى، انتبه وين رايح، إذا لم تكن هالمعنى، يعني معناه أنا مولوي في مقام تأسيس تكليف، الأولى لك الثانية عليك والثالثة فيها لك. طب خلي نفهم، إذا كانت مولوية شو بيطلع نتيجتها؟ لو كانت مولوية بيطلع من نتيجتها هكذا، فإن إطلاق النظرة الأولى المحللة يشمل الاختيارية والاتفاقية، يعني النظرة الأولى لك، النظرة الأولى سواء كانت اتفاقا صدفة، سواء كانت النظرة الأولى اتفاقية أو اختيارية متعمدة، بالنتيجة النظرة الأولى لك. فالواحد يعني بناء على إطلاق الرواية يستطيع أن ينظر نظرة متعمدة في النظرة الأولى اختيارية، لأن الإطلاق يشمل الاختيار والاتفاق، ينظر بتناسوا. فبإطلاقها أيضا تشمل النظر إلى كل جسد المرأة وليس فقط الوجه والكفان. يعني عندما يقول النظرة الأولى لك يعني كل جسد المرأة، النظرة الأولى لكل جسد. يعني لماذا قيدناه بالوجه والكفين؟ النظرة يا علي، النظرة الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها لك. النظرة الأولى لك لكل جسد المرأة، يعني بالنتيجة أن يجوز النظر اختيارا إلى كل جسد المرأة بإطلاق النظرة الأولى اختيارا. فهذا معنى إطلاق، يعني هذا معنى الرواية. بس إذا قلنا أنه مولوي، يعني إذا قلنا بالمولوية هذه النقطة. وبإطلاقها، فإذا بالإطلاق النظرة الأولى، بالإطلاق تشمل اختيار النظرة الاختيارية والنظرة الاتفاقية، بالإطلاق تشمل كل أجزاء جسد المرأة، يعني ينظر إلى وجهها وشعرها ومحاسنها كله بصير جائز حينئذ بالنظرة الأولى. يعني النظرة الأولى بتطلع بعرف أعلم أن هذه فلانة فأنظر إلى إلى صدرها مثلا. وهذا وأيضا بالإطلاق تشمل النظرة الطويلة والنظرة القصيرة. ما نعرف قديش النظرة الأولى، يعني ما معنى النظرة الأولى؟ لو كانت مولوية بالإطلاق تشمل هذه جميعا، يعني تطلع اختيارا تنظر إلى أحد مواضع جسدها وتطيل النظر، هذه نظرة أولى. وإن كان إن الإطلاق قد يقال أنه منصرف عن النظرة الطويلة، النظرة الطويلة لا تسمى النظرة الأولى أو نظرة واحدة، يعني ينصرف عنها النظرة الأولى. وما قيل من أن هذه الروايات مأخوذة على نحو المولوية وأنها تشمل النظرة الأولى الاتفاقية دون غيرها، لاحظوا قالوا هكذا أن النظرة الأولى نظرة المولوية ماشي الحال، لكن هذا يرده تبو سؤال هو ماذا أن النظرة الأولى، يعني بعض الشقات أن النظرة الأولى لك والثانية عليك، بعضهم هكذا كثير فسروها. النظرة الأولى يعني النظرة الاتفاقية، هيك صدفة النظر وليس عمدا وليس متعمدا وليس اختيارا. يرد هذا التفسير ما ورد في نفس الباب من رواية سأذكرها لكم. فإذا نريد أن نفند أن النظرة الأولى ليس معناها، ليس معنى النظرة الأولى الاتفاقية. المولوية الاتفاقية هذه المراد. يرده في نفس الباب الحديث 17 عن المفضل ابن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هذه قضية إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، عندما صار يجيل نظره في السماء فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال الإمام الصادق عليه السلام إنما قيده الله تعالى سبحانه بالنظرة الواحدة فنظر نظرة، يعني نظرة واحدة، فقال إني سقيم. قيده بالنظرة الواحدة ليش؟ لماذا؟ لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله لما قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك. فإن إبراهيم، واضح هذا كلام الرواية. الرواية وإن كانت سندا يعني، ولكن نفس في نفس الباب يذكرها صاحب الوسائل تنفعنا في تفسير معنى النظرة الأولى. هم أرادوا أن يستدلوا برواية النظرة الأولى على أنها اتفاقية دون اختيارية، وقلنا بالإطلاق تشمل الاتفاقية والاختيارية لو كانت مولوية. هذه الرواية ماذا تدل؟ طب إبراهيم خليل، إبراهيم الخليل عليه السلام، النبي إبراهيم سلام الله عليه، هو نظر نظرة اختيارية أو نظرة اتفاقية للنجوم؟ هو نظر نظرة اختيارية متعمدة وليس نظرة اتفاقية. إذا بدنا نحق إذا أردنا أن نشبه هذه بهذه كما في الرواية، يجب أن نشبهها من كل الجهات. فنظر نظرة في النجوم يعني نظر نظرة اختيارية
فاحصة
فاحصة حتى يشوف الله، استغفر الله، من هو ربه، كما ظاهر الرواية طبعا، كما ظاهر الظهور الأول البدوي. بالنتيجة أن هذه الروايات إرشادية جميعا. إلى هنا نكون قد انتهينا من أدلة حرمة، حرمة النظر. ملخصها روايات ومفاهيم روايات وتفسير الآية القرآن، الآيات القرآنية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذه الروايات وهذه النصوص. لكن ذكرنا سابق يعني استطعنا أن نفندها جميعا تقريبا
ما عدا
تلك التي هي مبنية على معنى دون هذه الثلث. هذه الأدلة العشرة أو 11 دليل لا نستطيع أن نقول أنها قائمة تقوم في حرمة النظر وأنها تقوم في وجه أدلة جواز النظر، ما فينا نقوله. طيب يبقى القول الثالث، التفصيل بين التكرار المرة والتكرار الذي ذهب إليه المحقق الحلي رحمه الله في الشرعية. يعني قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة: قول بجواز النظر، وقول بحرمة النظر، وقول بالتفصيل بين المرة والتكرار. المرة جائزة، النظر الأولى لك والثاني عليك، المرة جائزة والتكرار غير جائز. وهذا ما ذهب إليه المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع. وبعضهم يقول هذا أضعف الأقوال، بعض يعني هذا الرشيد. القول الثالث إذن التفصيل بين المرة والتكرار، فيجوز النظر مرة واحدة ولا تجوز النظر الثانية بعد ما نخلص. هذا قول وقال به المحق الأول الذي هو من الأعلام من الكبار، مش واحد عادي يعني. اختاره المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع، والعلامة في القواعد أيضا العلامة الحلي، اثنيناتهم من الحلي،
محقق خال العلامة،
وهذا اللي يبدو الحلة في عند أصله. طبعا الحلة بقت فترة طويلة مركزا مهما جدا للحوزة العلمية وللفقه الإسلامي على مذهب أهل البيت لمدة طويلة. يقول الشيخ محمد حسن النجف في صاحب الجواهر رحمه الله في جواهره، جواهر الكلام، الجزء 29 صفحة 80، شو يقول: وأما ما ذكره المصنف أي المحقق الأول رحمه الله يعني شرح الشرائع من جوازه على كراهية مرة واحدة، يعني النظر الاختياري المتعمد طبعا بشرط عدم وجود اللذة والإثارة مرة واحدة على كراهية أيضا، وحينئذ فلا يجوز معاودة النظر العمدي. نقرأ كلام رحمه الله منه مباشرة. دار إحياء التراث العربي بيروت. يقول: وأما ما ذكره المصنف رحمه الله على من جوازه، جواز النظرة الأولى المتعمدة على كراهية مرة واحدة، وحينئذ فلا يجوز معاودة النظر في مجلس واحد، بل ولا إطالته، ف فهو أضعف قول في المسألة. يعني برش برش محترم إلى مش لهالدرجة طبعا يعني، لكن هو هذا رأي صاحب الجواهر رحمه الله، أضعف قول في المسألة. طبعا استطراد بسيط، عندما يقول أضعف قول أو شيء ليس معناه استهانة به، لأن ذكرت سابقا ونحن تعلمناها من أساتذتنا أنني إذا تعرضت لشخص لرأيه فمعناه أني أحترمه، شايفه عشان هيك تعرضت له،
رأيه مهم
ورأيه مهم واحتراما له. أما إذا واحد لا أحترمه ما بيعني لي شيء أصلا، ما بشي بسيرته بالمرة، فهذا احترام. ولكن يعني بيان رأيه في الرأي، فلا يجوز معاودة النظر في مجلس واحد بل ولا إطالته، فهو أضعف قول في المسألة، لا الإطالة ولا المعاودة. وإن قيل طب شو دليله؟ دليل قيل إن وجه إنه وجه جمع بين ما دل على الجواز وما دل على العدم، لا يعني نجمع بينهما إنه مرة واحدة ماشي الحال، تسوية بين أدلة الجواز وأدلة العدل. بالشهادة النبوية والذي يساعدنا على هذه التسوية على هذا الجمع الحديث النبوي المعروف المشهور: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك. فإذا دليلهم دليله على يعني ما يمكن يعني هو قيل، لأن مش عارف الدليل هو شو بالضبط، لكن وجه هذا القول هو الجمع بين أدلة الجواز وأدلة الحرمة. والذي ينفع طبعا هذا الجمع قد يقال أنه جمع تبرعي، والجمع التبرعي لا دليل فيه إن لم يكن في ظهور في الجمع. قال الذي يدل على يعني يرشد إلى هذا الجمع هو الحديث أحاديث العدد، النظر الأولى لك والثاني عليك، أو نظر الأولى لك والثاني عليك والثالثة فيها الهلاك. طيب هذا دليلهم، دليلهما رحمهم الله كما قيل. وعن العيون روايته بدلا فإن إلى آخره، فليس لك يا علي في رواية أخرى، يعني في روايته بدل فإن إلى آخره يقول فليس لك يا علي إلا، فليس لك إلا أول نظرة، فليس لك إلا أول نظرة، مش أول نظرة بالضم مش بالفتحة، مش هيك؟ فليس لك إلا أول نظرة. وخبر الكاهلي عن الصادق عليه السلام النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. قال النظرة بعد النظرة، النظرة الأولى جائزة، أما نظرة بعد النظرة هي المحرمة. مؤيدا ذلك بما في تكرار النظر أو إطالته من خوف الفتنة، بخلاف النظرة الأولى الصادر عن غير الشهوة، بدي أعرف من هي بس هذه فلانة، أو مثلا يعني ينظر إليها من النظرة الأولى من غير شهوة. النظرة الأولى من غير شهوة لا تؤدي إلى فتنة، بينما تكرار النظر هو الذي يؤدي إلى الفتنة. هون بيقول في الحديث الثاني يقول بشهادة النبوي لا تتبع النظرة النظرة، تعليق للطابع المعلق على الجواهر إنه هذا في الوسائل الجزء الباب 104 اللي ذكرناه نفس الباب الحديث الثامن، والظاهر أنه ليس بنبوي فإنه عن الفقيه، يعني عن من لا يحضره الفقيه، بعد نقل رواية أبي عبد الله عليه السلام وقال عليه السلام أول نظرة لك والثاني عليك والثالث عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك، يعني ليس نبويا بل عن الصادق عليه السلام. لكنه كما ترى تأباه أدلة، انتبهوا هذه شو الدليل، يعني الآن الجواب جواب صاحب الجواهر، كما ترى تأباه أدلة كلا الطرفين. يعني هو قال أنه وجه جمع بين أدلة الحرمة وأدلة الجواز. طب وجه جمع يجب أن هذا الوجه يتحمله الطرفان، يعني من قال بالجواز يتحمله ومن قال بالحرمة يتحمله، يعني الأدلة تتحمله. فإذا كانت أدلة كلا الطرفين تأباه تأبى هذا الجمع، فكيف أقول أنه كيف أقول أنه يعني وجه جمع؟ عندما نقول وجه جمع يعني أدلة الطرفين تتحمله، يعني من قبيل مثلا مزاح المؤمن عبادة، في رواية أخرى ما مزح مؤمن مزحة إلا مجزئ من عقله مجزئ. طيب الجمع بينهما هذا ظاهر التعارض، لكن عندما أسمعه أن المزاح المدخل السرور هذا عبادة، لأن إدخال السرور على قلوب الناس عبادة، والمزاح الذي هو هزل وهزل وبلا طعمة يصبح مجزئ من عقله مجزئ. فهذا الجمع لا يأباه كلا الدليلين. فإذا وجه الجمع يجب أن يعني يكون مقبول عند كلا الطرفين. أما هذا الجمع فيأباه أدلة يعني هذا الجمع أنه أن الأولى جائزة والثانية لا، يأباه أدلة الحرمة وأدلة الجواز. هكذا يقول رحمه الله. أدلة الحرمة وأدلة الجواز. على أن محل البحث في أن الوجه والكفين عورة بالنسبة إلى النظر أو ليس بعورة كما في الصلاة، وإن زيد القدمان في بعض الروايات، فدعوى كونهما ليس بعورة في النظر الأولى، يعني بالنظر يعني جسد المرأة عورة، لكن بنظرة الأولى مش عورة، ماشي الحال. هذه كيف نتحملها هذه؟ النظرة الأولى عورة، النظرة الثانية مش عورة. طيب كيف يعني؟ فلذلك يكون هذا الجمع برأيه الشريف مرفوضا، وهو واضع الضعف، وهو واضح الضعف. فإذا رده بأمرين: الأمر الأول أن أدلة التحريم تأباه كلا الطرفين، الرد الثاني أن جسد المرأة عورة، فمعقول يكون عورة في النظرة الأولى، النظرة الثانية عورة، من النظرة الأولى ليس بعورة، أما عورة أو لا. هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله في مقام الرد. والجواب نعم
دليل الأول ما بينه
ها. وفيه أولا إن أدلة الطرفين لا تأبى هذا الحمل، مش سليم الكلام، يعني أنت أطلقت يا صاحب الجواب
لا تأبى هذا الحمل،
لا تأبى هذا الحمل،
ليش؟ يعني تحمله،
يعني يمكن تحمله، يعني أدلة الطرفين أدلة الجواز فينا نحمل أن النظر الأولى جائزة والثانية لا، شو المشكلة؟ يعني لماذا أدلة الجواز تأبى هذا الحمل؟ يعني كل الأدلة التي ذكرت في الجواز، أكثر الأدلة التي ذكرت في الجواز ما يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، قال الوجه والكفين. طب فنقيدها بالنظرة الأولى، شو بيصير يعني؟ يعني النظرة يحل النظرة الأولى بس تاني بس يصير في بلش بالتاني وكذا، بس لا وقف. ما هذا معنى التقييد أصلا، وهذا معنى التقييد الإطلاق. عندما أجمع بين طرفين يعني يجب أن أقيد الطرفين، وقيد هذا وقيد هذا بجيب جمع، هذا معنى الجمع. وأذكر بما ذكرناه سابقا، عند تعارض دليلين عند تعارض روايتين، إما أن أجمع بينهما ظهور بالتقييد في المطلق والمقيد، أو بالتخصيص العام والخاص، أو بالحكومة حاكم ومحكوم،
أو الورود
وارد ومورود عليه، أو الجمع العرفي كما ذكرنا مسألة المزاح. يعني خمسة أمور تجمع بين ظواهر متعارضين في الروايات: تقييد، تخصيص، حكومة، ورود، جمع عرفي بالمعنى الأخص، ولا هي جميعا جمع عرفي
يعني
بالمعنى العام. يعني كلها التقييد هو جمع عرفي بالنتيجة، العرف يجمع بينهما، عام وخاص يقدم الخاص على العام، هذا ظهور العرف يجمع بينهما.
إذا كان العرف بس إذا جمع تبرع لا
هذا جمع، هذا هذه خمسة أوجه للجمع. إذا استحكم إذا هذه الخمسة غير موجودة يستحكم التعارض. وجمع العرفي كثير موجود كثيرا ويجب أن يتحملهما الطرفان. التقييد مسألة لا يأباها العام، لا يأباها المطلق. التقييد لا يأباه المطلق، التخصيص لا يأباه العام. عندما أقول الأولى يعني ما يحل الرجل أن ينظر إلى المرأة، قال الوجه والكفان، خب أستطيع أن أقيدها أن النظر الأولى يتحل والثانية لا تحل، يعني هذا تقييد. شو المشكلة فيه يعني؟
تبرعي، هذا
لا مش تبرعي، لحظة شوي،
لحظة شوي.
هذا هو شو قال، شو السؤال، شو الإشكال؟ أن هذا يأباه كلا الدليلين، كلا الطرفين. عم نحكي بالمثل هلا بالأول، هذا الجمع يأباه كلا الطرفين، لا هلا بعدين نجاوب الجمع. هذا لا يأباه، يعني شو المشكلة أنه يعني كل جمع يحتاج إلى تقييد هنا وتقييد هنا، تسوي بالسير، أنت تنازل شوي وأنت تنازل شوي تيمشي الحال. فإذا الرد الأول أنه تأباه يأباه كلا الطرفين غير سليم، صح؟ هذا ما نلاحظه، ولكن نجيب على الحق الحلي رحمه الله أن أولا هذا قد يقال أنه جمع تبرعي، جمع تبرعي، والجمع التبرعي لا دليل عليه، بده يكون في ظهور بالجمع. يعني الجمع العرفي قسمان نوعان، الجمع عرفي بالمعنى العام يشمل الخمسة: التقييد والتخصيص والحكومة والورود، والجمع العرفي بالمعنى الخاص. والجمع العرفي بالمعنى الأخص يعني ليس تقييدا ولا تخصيصا ولا حكومة ولا ورودا، بل العرف عندما يسمعهما يجمعهما، كما ذكرنا بمسألة المزاح مثلا، أو مثلا ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة لا بأس به، روايتان ظاهرهما التعارض. العرف عندما يسمعهما يجمع بينهما أن العذر النافعة هو وحده لحاله يجمع بينهما هكذا. فإذا إذا العرف بذاته عندما يسمعهما يجمع بينهما فهذا جمع وهو حجة. أما الجمع التبرعي قلنا سابقا أنه لا دليل عليه، وأن دخل فيه كثير من الفقهاء، حتى ادعى صاحب غوالي اللآلي رحمه الله بالإجماع على 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 حجته، على صحته. طبعا دليل صح، دليل صحة الجمع التبرعي ما هو؟ أن كلا سندي يعني السند صحيح مقابل سند صحيح، كيف أرميهما معا؟ لابد أن أجمع بينهما، هذا الدليل الأساس لجمع التبرعي. لكن قلنا في الأصول أن هذا ليس دليلا وليس حجة ورددناه، شيء. فإذن هو جمع تبرعي، هذا أولا.
جمع
أولا. قد يقال أن هذا ليس جمعا تبرعيا، ليش؟ لأن الروايات التي تقول في روايات النظرة الأولى لك والثانية عليك، هذه الروايات ترشدنا إلى كيفية الجمع. يعني هي هذه الروايات مبينة لكيفية الجمع. فهذا مش منا جمع تبرعي، النظرة الأولى لك والثانية عليك. فالجمع بين أدلة التحريم وأدلة الجواز أن نجمع بينهما، أدلة الجواز قالت بجواز الأولى فقط، أدلة التحريم قالت بتحريم الثانية فما فوق. فهذه الروايات تتبع العدد هي التي دلتني على كيفية الجمع، وليس جمعا تبرعيا من جيبتي، لا ليس من عندي، مو من جيبي.
شو بيصير بقيتهم؟
فتصبح حينئذ هذه الروايات مولوية وتجمع بين أدلة الطرفين، وحينئذ بيطلع بالنتيجة هكذا: الأولى جائزة والثانية غير جائزة. ولكن نقول أن هذه روايات إرشادية. يعني الجواب هو التالي: الروايات إرشادية في مقام بيان خطورة النظرة، وليست في مقام وليست مولوية في مقام بيان أن أي نظرة جائزة وأي نظرة غير جائزة. يعني مش حكم تكليفي، بل هي حكم إرشادي لبيان خطورة النظرة. نكرر: هذه الروايات ليست مولوية ظاهرها، بل هي روايات إرشادية لبيان خطورة النظرة في حياة الإنسان، حياة البشر. هذه البث. نعم، لو كانت مولوية لكان ممكن أن نذهب إلى مذهب علي بن حق الحلي رحمه الله. هذا دل الطرفين. بعد إلى هنا خدمتكم. تفضل. بس
تختم. نشوف يعني لأن النظرة الوجه والكفين دل الدليل على جواز النظر، وتكرار النظر يجوز. يعني هو قال يجوز النظر الوجه والكفين مطلق، مرة مرتين 10 مرات 20 مرة يجوز النظر. نظرت إليها أول مرة أضربت وجهي يجوز النظر، وليجوز النظر طلع مرتين يجوز النظر طلع مرتين، ما فيها مشكلة. ليش بدي يحصلوا هذه بالواجه؟ ما في أشياء أخرى ينظر نظرة إلى أي شيء من الواجه، ما الواجه يجوز النظر إليه والكفين يجوز النظر إليه. فإذا الجسم
خدمتكم. فإذا
النظر اتفقين.
إلى هنا انتهينا إلى التفصيل بين المرة والتكرار، يعني انتهينا بالأقوال، والنتيجة هي التالية: أنه يجوز النظر، يعني أدلة الحلية أقوى من غيرها، فيمكن نذهب إلى جواز النظر الاختياري من دون إثارة وشهوة وتعمد، حتى لو كانت متكررة، إلى الوجه والكفين دون غيرهما كما ذكرت الأدلة، كما ذكرنا فليضربن بخمورهن على جيوبهن، تستثني الوجه والكفين وما ذكر من ذلك جميعا. الأدلة التي ذكرناها ظاهر والله العالم أدلة التحليل أقوى من أدلة الحرمة وأقوى من أدلة التفصيل، فنعمل بها ونأخذ بها، وعليه نكون انتهينا من هذا المطلب. ننتقل غدا إن شاء الله الدراسي الفقهي، لكن بكرة بلكي نشتغل شوية أصول، اشتقنا للأصول، اشتقنا له يعني لما صرنا زمان على الأصول، فما بين الذقن والرقبة هذه الآن كثير نساء مهتلين فيها، هذه شو وضعها؟ هل يجوز النظر إليهما إليها المساحة؟ هل يحرم؟ هل يجب سترها؟ هذا مطلب غير موجود، يعني اللي غير مبحوث بشكل خاص له، لكنه أصبح يعني إحنا الآن نسأل به فيه كثيرا، ولذلك لا بأس ببحثه. طبعا بحث علمي وليس فتوائي، يعني مش نعمل عليه، ما برضى حدا، خلي بس بحث علمي يعني حتى نشوف من بوم نسيخ، والحمد لله رب العالمين.